بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته في درسنا في القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام بحمد الله وتوفيقه على القاعدة الثالثة. قال رحمه الله في القاعدة الرابعة والأخيرة: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بهذه القاعدة العظيمة ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه القواعد الأربع. وهذه القاعدة مأخوذة من عموم ما سبق، فإن الذي يفهم ما مر أو الذي فهم ما مر تتضح له هذه القاعدة غاية الوضوح. وهذه القاعدة ما هي؟ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. والشيخ رحمه الله أخر هذه القاعدة فجعلها القاعدة الأخيرة، وهذا من عظيم فقهه رحمه الله، لأنه لو جاء بها أولا ربما أن الناس استنكروها عليه وعظمت عندهم. كيف يقول هذا أن المشركين في هذا الزمن أغلظ شركا من المشركين في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن من نظر في ما مضى أيقن هذا. والشيخ رحمه الله لا يريد أن المشركين في زماننا هذا أغلظ شركا من الأولين على جهة العموم، لا، وإنما يريد أنهم أغلظ شركا في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. فذكر الشيخ رحمه الله أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين من وجوه. فالوجه الأول الذي ذكره هنا أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الأولون متى يشركون؟ يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله، متى؟ في حال الرخاء. أما في وقت الشدائد فإنهم يخلصون دينهم لله، لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا ركبوا في الفلك وحصلت لهم ضائقة أو حل بهم كرب كاضطراب في هذه السفينة وكعظم الأمواج، كما قال الله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. جاءتها ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. هذا وقت الشدة. وفي هذه الحالة لا يلجؤون لغير الله عز وجل أبدا، وإنما يدعون الله تبارك وتعالى وحده. لا تجد فيهم في حال الشدة من يتوجه بالدعاء لغير الله عز وجل، فكانوا يخلصون الدعاء لله عز وجل في وقت الشدائد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. هذا فيه أنه قدم ماذا؟ المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، أنهم يحصرون ويقصرون دعاءهم على من؟ على الله عز وجل. بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. شوف قال وتنسون، ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، ينسون جميع ما يجعلونه لله من شركاء في تلك الحالة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الناس في هذه الأزمنة، فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة يكونون أكثر تعلقا بغير الله عز وجل. وهذا مشاهد، تركب في سيارة في مركبة عامة، فإذا حصل شيء فإنك تجد أن غالب الناس يدعون غير الله. كل له من يدعوه وكل له من يتوجه إليه، لأن سادتهم هؤلاء أمروهم بهذا، كما قال المرغني يقول إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل كربتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ، فأتقن عبادتي. يدعو الناس إلى عبادته جهارا نهارا، ويدعو ويجعل نفسه ندا لله. الله قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وهذا يقول إذا كنت في هم وغم فناد، أيا مرغني أنجيك من كل كربة. إذا الله ينجي من كل كرب، وهذا ينجي من كل كرب. ماذا ترك هذا لله عز وجل؟ ماذا ترك؟ وهكذا برعي ماذا يقول؟ إن ناب خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. إن ناب خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. هذا شرك، والله ربما أن أبا جهل استعاذ بالله منه. صحيح ولا ما هو صحيح؟ أيوة. وجهل قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهنا قال بل إياه تدعون، وهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يخلصون دعاءهم لله. بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. ينسون أسيادهم، ينسونهم في حال الشدة، أما هؤلاء فيذكرونه. واحد يذكر سيده إن قام وإن قعد وإن تعثر، نادى غير الله سبحانه وتعالى عياذا بالله عز وجل. إذن الوجه الأول من وجوه أن المشركين الأولين أخف شركا من المتأخرين، وأن المتأخرين أغلظ شركا من الأولين، أن المشركين الأولين يشركون أو يشركون ماذا؟ في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يكونون أشد شركا في الشدة، وهذا مشاهد كما قلنا لك يا بركات عند الدركات، يا بركات عند الدركات، ويا سابق يا سابق يا، يعني هذا بس مجرد أن تقول يا قبل أن ترفع الألف ألف يا فإن حاجتك ستنقضي قبل أن تتكلم بها، وهذا شرك فاقوا فيه الأولين. فهذا الوجه هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، وذكر وجوها كثيرة لكشف الشبهات، وإن شاء الله عز وجل سنمر عليه، نمر على كشف الشبهات. ذكر هناك وجوها كثيرة، فمما ذكره هناك وهو مستخلص من هذه القواعد، من قرأها هذه القواعد من قرأها جيدا استخلص منها هذه الفروق أو هذه الوجوه، أن المشركين الأولين يوحدون الله في ربوبيته ويشركون به في ألوهيته، وأما مشركو زماننا فشركهم في الربوبية والألوهية، حتى في الربوبية يعتقدون أن غير الله يشفي، أن غير الله ينزل الأمطار، أن غير الله يهب الذرية، بل والله يعتقدون أن غير الله يحيي ويميت، أن غير الله يحيي ويميت. ما سمعتم قول البرعي في شيخه ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه، قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. يقول لك إذا عندك بنات اذهب لشيخي هذا يقلب لك ماذا؟ البنت ذكرا، يقلب لك البنت ذكرا ويحيي لك من مات. وقصص موجودة، موجودة في كتاب طبقات، طبقات الضيف الذي هو أحق وأجدر بها أن يسمى بظلمات، ظلمات الضيف الله. هذا فيه كثير من قصصهم في إحياء الموت. لو كان إحياء الموت يحصل لكل أحد، هل يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الرحمن رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. رب أرني كيف تحيي الموتى؟ فلو كان إحياء الموتى يحصل لكل أحد لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. فهم وكم من أوليائهم من يسمونه ببياع المطر، هذا تجدونه كذلك في الطبقات، منهم فلان بياع المطر، بل من أوليائهم كما نص على ذلك في الطبقات قال من أعطي الدرجة الكونية فكان يقول لشيء كن فيكون. هذه الكتب صراحة تنضح كفرا وشركا وتنديدا بالله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم وعموم المسلمين. وكذلك من الوجوه التي تظهر لنا بدراسة هذه القواعد أن المشركين الأولين أعرف بمعنى العبادة من المتأخرين، لأنهم سموا ما يتوجهون به لغير الله عبادة. المشركون الأولون سموا ما يتوجهون به لغير الله عبادة، كما في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما هؤلاء فيسمون صرف العبادة لغير الله عز وجل توسلا ومحبة للأنبياء والأولياء والصالحين من باب تسمية الشيء بغير اسمه تلبيسا على خلق الله عز وجل. وكذلك من الوجوه أن المشركين الأولين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولذلك ما قالوها، لأنهم علموا أنهم إن قالوها لا يمكن أن يبقوا على ما هم عليه من صرف العبادة لغير الله، لأن لا إله إلا الله تتنافى تماما مع صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن لا إله إلا الله تعني ترك تأليه غير الله، تعني أن يترك الإنسان صرف العبادة لغير الله عز وجل، ولذلك امتنعوا من قولها. وأما هؤلاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا قام قال يا رسول الله مدد، ويا فلان مدد، ويا فلان أغثني، ويا فلان نريد المطر، نريد الشفاء، نريد الذرية، وهكذا نريد الأرزاق. هذا كله ينافي معنى لا إله إلا الله. وهؤلاء فسروها لا إله إلا الله حتى عند العلماء منهم، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي إلا الله. بل بعضهم ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك معناها لا موجود إلا الله. وهذا كله من تفسيرها بغير ما وضعت له، ومن الدلالة على أو من الأدلة على أنهم يجهلون معنى هذه الكلمة العظيمة. ومن ذلك أن المشركين الأولين لم ينكروا من الأسماء والصفات إلا اسم الرحمن، وإنما أنكروه مكابرة، وإلا فقد جاء في أشعار الجاهليين ما يدل على أنهم كانوا يقرون به. وأما المشركون وأصحاب العقائد الفاسدة في زماننا هذا فأنكروا جل الأسماء والصفات، بعضهم يثبتون لله ذاتا مجردة عن الصفات. أولئك قال الله جل وعلا عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الآيات المشتملة على أسماء الله وصفاته ولم يعترضوا على شيء منه. قرأ عليهم وجاء ربك والملك صفا صفا ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام الرحمن على العرش استوى، ما اعترضوا على شيء منها. وهؤلاء يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا الله في كل مكان. وهكذا ينكرون جل الأسماء والصفات. وكذلك من الوجوه أن المشركين الأولين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين كما مضى معنا، وعبدوا الشمس والقمر، عبدوا الأحجار، عبدوا الأشجار، واضح؟ فالأنبياء والملائكة والصالحين لا شك في صلاحهم وقربهم من الله، والأحجار والأشجار هذه أقل أحوالها أنها مطيعة لله عز وجل ولا تعصي الله بل تسبحه وتعبده، كما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. واضح هذا؟ وأما هؤلاء عبدوا الكفرة وعبدوا الفسقة وعبدوا المبتدعة وهكذا، يسمونهم أولياء. هل الذي يقول للناس اعبدوني هذا ولي لله؟ الذي يرونه يمارس أنواع الفواحش أمام أعينهم، هل هذا يسمونه وليا لله عز وجل؟ ولذلك كانت الشبهة عند أولئك أعظم، حيث أنهم أرادوا القرب من الله فعبدوا من يظنون أنهم يقربونهم إلى الله. أما هؤلاء عبدوا الفسقة، عبدوا الكفرة، عبدوا الطواغيط، يريدون منهم ماذا؟ القرب، بل عبدوا الشياطين، عبدوا السحرة والكهنة وهكذا. والأولون لم يعبدوا أحجارا مجردة، لا يفهمن أحد أننا لما نقول لك عبدوا الأصنام أنهم عبدوا أحجارا مجردة، لا، وإنما عبدوا أحجارا مصورة على صور صالحين. فهذه الأحجار والأصنام التي عبدوها إنما هي رموز ترمز لهؤلاء الصالحين، فهم في الأصل إنما عبدوا ماذا؟ عبدوا الصالحين، ما عبدوا أحجارا مجردة. فإذا خلاصة هذه القاعدة، وكما ذكرنا لكم فيما مضى أن هذه القواعد أساسا في ماذا؟ أن هذه القواعد ماذا؟ أن هذه القواعد أساس في التفريق بين دين المشركين فيجتنب ودين المرسلين فيتبع. فدين المرسلين هذه القاعدة فيها أن دين المرسلين الإخلاص لله في حال الشدة والرخاء، ودين المشركين الإخلاص لله عند الشدة والشرك به في حال الرخاء، هذا دين المشركين. دين المشركين الإخلاص لله عند الشدة والشرك به في الرخاء. طيب، فكيف بمن أشرك بالله سبحانه في حال الرخاء والشدة؟ إذا كان دين المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ على إخلاص الله عند الشدة والشرك به ماذا؟ في الرخاء، فكيف بمن أشرك بالله في رخائه وفي شدته؟ هذا لا شك أنه يكون أغلب وأعظم شركا، ولذلك هذا هو وجه كون المتأخرين أعظم شركا من المتقدمين. والدين الذي جاء به المرسلون الإخلاص لله في كل حال، في كل حال وفي كل وقت، يجب عليك أن تخلص دينك لله عز وجل في حال رخائك وفي حال شدتك، في حال منشطك وفي حال مكرهك، في حال سفرك وفي حال إقامتك، تخلص لله في خلوتك وفي جلوتك وهكذا، إن كنت في هذا المكان أو كنت في غيره، إنك لا تغير ولا تبدل، وإنما تثبت على الإخلاص وعلى إيقاد الله جل وعلا بالعبادة وعلى الصدع بذلك بين الناس، وتثبت على الدعوة إلى ذلك. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إذن حصل بهذه القاعدة كذلك التفريق بين الدين الذي كان عليه المرسلون وهو الإخلاص لله في كل حال وعبادة الله وحده في كل حال، والدين الذي كان عليه المشركون
وهو الإخلاص لله عز وجل في حال الشدة، والشرك بالله جل وعلا في حال الرخاء. وفاق المتأخرون المتقدمون فأشرفوا بالله عز وجل في رخائهم وفي شدتهم. قال الشيخ رحمه الله: تمت يعني هذه القواعد تمت. وصلى الله وصلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة علينا معناها الدعاء للمؤمنين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، وما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم واستغفر لهم، كما قال ابن كثير رحمه الله. وصلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أننا نطلب الله، ما نقول اللهم صل على محمد معناها أننا نطلب من الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. قال: تمت وصلى الله على محمد وآله. الآل إذا أتت مفردة ولم تقرن بالأتباع فتعني ماذا؟ المؤمنين عامة، من بعثته إلى قرب قيام الساعة. إذا قال الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آله وسكت، فالمراد بالآل هنا جميع المؤمنين، كما قال القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وأما إذا قرنت بصحبه فصار معنى الآل ماذا؟ مراد بذلك المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى معنا هذا في ماذا؟ في ما مضى من دروسنا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم يراد بهم من تحرم عليهم الصدقة من أهل بيته، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أبناؤه وبناته، وكذلك من تحرم عليهم الصدقة من بني عائشة ومن بني عبد المطلب. وصحبه والصحابي ما تعريفه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة إذا صح أقوال أهل العلم. وأما التابعي هو من لقي صحابيا ومات على الإيمان، ولا يشترط أن يلقى الصحابة مؤمنا، وإنما تثبت له هذه المنزلة ولو أنه ماذا؟ آمن ودخل في الدين بعد لقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال: تمت وصلى الله وسلم على محمد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسلم هنا طلب السلامة، طلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم معناها ماذا؟ أن يسلمه الله عز وجل من النقائص والعيوب، من النقائص والعيوب. الله جل وعلا يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره إنما تطلب من الله جل وعلا، ولذلك يتبين لنا خطأ الكثير من الناس، ونحن نسمع هذا كثيرا. إذا صليت في مساجد العوام فإن الواحد منهم ربما أنه سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، هكذا يقولون، وهذا خطأ. خطأ من وجهين: الأول أن فيه ماذا؟ نسبة النقص والعيب إلى الله سبحانه وتعالى. لما تقول إليك السلام معناها أن الله جل وعلا يحتاج إلى من يسلمه. إليه السلام من من؟ إليه السلام من من؟ فالله جل وعلا هو المسلم لعباده من المهالك والآفات والشرور، والسلام يطلب منه ولا يطلب له. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب بوب في كتاب التوحيد قال: باب لا يقال السلام على الله، ما يقال السلام على الله. وأورد تحته حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. قال السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. والشيخ سليمان بن عبد العزيز وهو الشارح لكتاب التوحيد، أول شارح لكتاب التوحيد في كتابه المعروف بتيسير العزيز الحميد، قال: لما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، وطلب أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. والوجه الثاني أن هذه اللفظة ما ثبتت، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذا، هو الذي نهى عنها فيما مضى. والثابت في السنة ليس فيه وإليك السلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس فيها وإليك السلام كما قلنا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وبذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة القيمة المباركة، التي والله لو أن الشخص جلس على دراستها سنة كاملة وفهمها فنعم هي، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير بعض المسائل، قال: لو أنك مكثت في فهم هذه المسألة 4 سنين فنعم هي. هذا أصل الدين وأساس الملة، ولن تنتفع بعلمك ولا بحفظك للقرآن ولا بصلاتك ولا بصيامك ولا بزكاتك ولا بحجك إلا أن يقام على هذا الأساس من التوحيد لله عز وجل، وخلع وتجريد كل من سوى الله جل وعلا عن استحقاق العبادة وعن استحقاق شيء منها. نكتفي بهذا وصلى